أهلاً ومرحباً بكم في تحليل جديد لمجموعة مصادر مثيرة جداً. اليوم رح نغوص في 4 جبهات تكنولوجية متقدمة كلها عم تتشكل قدام عيوننا، والمصادر اللي رح نعتمد عليها اليوم جاية من موقع تقني متخصص اسمه تيكن جيم.
صحيح،
مهمتنا اليوم يعني بسيطة وواضحة، بدنا نفهم القفزات النوعية اللي عم تصير بعوالم الألعاب والفضاء والواقع المعزز وأكيد الذكاء الاصطناعي.
والأهم من كل هاد، شو معنى كل هالشي لمستقبلنا؟
تماماً.
والمثير للاهتمام فعلاً هو أنه هالمجلات ما عادت منفصلة عن بعضها، يعني التقدم بالذكاء الاصطناعي في لعبة ممكن يأثر على تفاعلنا مع الآلات بحياتنا.
كل شيء صار مترابط.
بالضبط، والطموحات الفضائية بتدفع حدود الهندسة والحوسبة اللي بتفيدنا كلنا هنا على الأرض.
كلام سليم. طيب عشان نبدأ بداية قوية، خلونا نتكلم عن منتج ترفيهي ممكن يكون الأغلى في تاريخ البشرية كلها. وهو مش فيلم من هوليوود، لا، هو لعبة فيديو.
أكيد عم تحكي عن Grand Theft Auto 6.
طبعاً المصادر اللي شفناها ما بتتعامل معها كلعبة جديدة وبس، لا، بتتعامل معها كحدث ثقافي عالمي. لكن بعيداً عن كل هالضجة، التسريبات الفنية من شركة روكستار جيمز بتشير لشيء أعمق بكتير. شو أكتر شيء لفت انتباهك وحسسك إننا مش بس قدام تحديث، لا، قدام قفزة فورية حقيقية؟
أعتقد الأمر كله بيتلخص في حل مشكلة قديمة جداً بعالم الألعاب، يعني مشكلة معروفة باسم تأثير الصندوق الكرتوني.
تأثير الصندوق الكرتوني؟
إيه، بأي لعبة عالم مفتوح مهما كانت المدينة ضخمة وحلوة، بسرعة بتكتشف إنه معظم المباني هي مجرد واجهات، صندوق مقفول ما بتقدر تدخلها.
صح، بتذكر هالشعور تماماً. بتمشي بشارع كله محلات وماطحات سحاب، بس الباب الوحيد اللي بينفتح هو باب المهمة الرئيسية، كل شي تاني مجرد ديكور.
بالضبط، وهون بتيجي الصدمة الحقيقية من المصادر. الشائعات اللي مبنية على تسريبات موثوقة بتقول إنه أكثر من 70% من المباني في مدينة فايس سيتي الجديدة راح تكون قابلة للدخول.
70%؟ 70%.
لحظة،
هاد رقم جنوني. إذا كان صحيح فهذا مش مجرد تحسين، هاد بعيد تعريف مفهوم العالم المفتوح بالكامل.
تماماً.
يعني كل مطاردة شرطة، كل هروب، كل لحظة استكشاف، كلها بتتغير. اللعبة ما عادت بس بشوارع المدينة، صارت جوا المدينة بالشقق والمكاتب ومراكز التسوق.
بالضبط،
في اقتباس بأحد المقالات بلخصها بطريقة عبقرية: أنت لا تركض في الشوارع فحسب، أنت تركض خلال حياة الناس.
وهذا هو جوهر الموضوع. هم أضافوا بعد عمودي وداخلي للعبة، لكن مدينة حية تحتاج سكان أحياء.
أكيد.
وهذا بيوصلنا للابتكار الثاني المذهل اللي بتتكلم عنه المصادر، الذكاء الاصطناعي للشخصيات غير القابلة للعب، الـ NPCs.
الـ NPCs؟
إيه، شركة روكستار سجلت براءة اختراع جديدة ومثيرة جداً للاهتمام لملاحة ذكية للشخصيات غير القابلة للعب.
طيب خلينا نوضح النقطة. بالألعاب القديمة هاي الشخصيات كانت مثل الروبوتات، بتمشي بمسارات محددة وإذا خبطت فيها بتقول جملة أو جملتين مبرمجين وبتهرب بنفس الطريقة المضحكة كل مرة. شو رح يتغير هلأ؟
التغيير جذري. المصادر بتتكلم عن إنه هالشخصيات رح يكون عندها شخصيات مختلفة وذاكرة قصيرة المدى.
ذاكرة؟ كيف يعني ذاكرة؟
خليني أعطيك مثال عملي من المقالات. تخيل اللاعب عمل حادث صير بسيط. بالألعاب القديمة الكل بيصرخ وبيهرب، هلأ لا، ممكن تلاقي شخص شجاع يطلع موبايله ويبدأ يصورك. شخص تاني ممكن يهرب ويختبئ ويتصل بالشرطة فورا، وشخص ثالث يمكن يتجاهل الموضوع بالكامل لأنه مستعجل.
يا سلام، هاي لحالها نقلة نوعية، بس فكرة الذاكرة هاي تبدو أكثر إثارة.
وهي كذلك، المصادر بتقول إنه الشخصيات ممكن تتذكر وجه اللاعب، يعني لو عملت جريمة بحي معين ورجعت لنفس الحي بعد يومين باللعبة ممكن حدا من المرة يتعرف عليك.
معقول؟
إيه، ممكن يتساسروا أو يأشروا عليك أو حتى يهربوا منك أول ما يشوفوك. المدينة رح تتذكر أفعالك، ما عادت صفحة بيضة كل ما تبدأ تلعب.
إذن نحن عم نحكي عن نظام بيئي حي بتفاعل وبتغير بناء على سلوك اللاعب. هذا بتطلب قوة معالجة هائلة. هي مش مجرد خريطة، هي محاكاة اجتماعية كاملة.
بالضبط.
مستوى الطموح هون بذكرني بمستوى طموح تاني بعالمنا الحقيقي، شي مش بعالم الأكواد، لا، بعالم الفولاذ وقود الصواريخ.
أعتقد أني عرفت لوين رايحة، من محاكاة الواقع لإعادة تشكيل الواقع.
بالضبط. خلينا ننتقل لسبيس إكس، والشيء اللي المصادر بتوصفه بأنه أكثر المناورات الفيزيائية جرأة في تاريخ الطيران والفضاء.
ميكاجيلا.
فكرة إمساك صاروخ عملاق بالهواء تبدو كأنها من فيلم خيال علمي، بس قبل ما نشرح كيف، خلينا نسأل ليش؟ شو الهدف من إزالة أرجل الهبوط من الصاروخ؟ مش هي ضرورية؟
سؤال ممتاز، لأنه بيكشف فلسفة إيلون ماسك الأساسية. المصدر بيقتبس مقولته: أفضل جزء هو لا جزء.
The best part is no part.
تماماً. كل قطعة بتضيفها للصاروخ بتزيد وزنه، تكاليفه، تعقيده، وبتزيد احتمالية يصير خطأ. أرجل الهبوط ثقيلة ومعقدة، إزالتها بتخلي الصاروخ أخف وأكثر كفاءة وأرخص.
أوكي، هذا كلام منطقي نظرياً، بس بطرح سؤال بديهي: كيف بتهبط بشي حجمه بحجم مبنى من 20 طابق بدون أرجل؟ هذا يبدو مستحيل.
وهون بيجي الجلوني عندسي اللي بسموه ميكازيلا، أو مثل ما البعض بيوصفه عيدان الأكل.
عيدان الأكل؟
إيه، العملية اللي بتوصفها المصادر مذهلة. تخيلي المشهد: معزز الصاروخ العملاق بعد ما خلص مهمته بيسقط راجع من الفضاء. باللحظات الأخيرة بيعيد إشعال بعض محركاته عشان يبطئ سقوطه ويحوم.
يحوم؟ عم نحكي عن مئات الأطنان من المعدن.
نعم، يحوم بدقة متناهية جنب برج الإطلاق. وبعدين من برج الإطلاق نفسه بتمتد ذراعين ميكانيكيتين عملاقتين، وبتسكر حول جسم الصاروخ وبتمسكه بالهواء قبل ما يلمس الأرض.
واو.
وبعدين بترفعه وبترجعه على منصة الإطلاق. المصادر بتذكر إنه مهندسي ناسا المخضرمين كانوا متشككين جدا بالبداية، اعتبروا الفكرة خيالية زيادة عن اللزوم.
ما بلومهم صراحة، بس إذا نجحوا شو الجائزة الكبرى؟ شو اللي بتغير بالسفر للفضاء؟
بغير كل شيء. هذا هو الكأس المقدسة للسفر عبر الفضاء، مثل ما بيوصف أحد المصادر.
الكأس المقدسة؟
حاليا تجهيز الصاروخ لإعادة إطلاقه بياخد شهور. بهاي الطريقة المدة ممكن تتقلص لساعات، يعني نفس الصاروخ ممكن يطير عدة مرات باليوم مثل الطيارة التجارية.
وهذا هو اللي بيخلي السفر بين الكواكب ممكن من الناحية الاقتصادية.
بالضبط. بدون إعادة استخدام سريعة وكاملة، مستعمرة المريخ بتضل مجرد حلم.
وهذا بيرجعنا لطموح المريخ. المصدر بذكرنا بهدف ماسك الجريء بإنزال بشر على المريخ بحلول 2029. كتير ناس بتسخر من هذا الجدول الزمني.
أكيد.
بس لما تقرأ عن تقدمهم بكفاءة محركات رابتور وبلاطات الدرع الحراري وتفهم منطق ميكازيلا، بتبلش تفكر يمكن الموضوع مش جنوني بالكامل.
هو بالتأكيد طموح لأقصى درجة، والمخاطر هائلة. فشل واحد بعملية الإمساك هاي ممكن يكون كارثي. لكن المصادر بتوضح إن سبيس إكس تشتغل بمنطق تكراري سريع: ابني، اختبل، افشل، تعلم، وارجع ابني من جديد. وهذا اللي بيخوف المنافسين.
طيب، من الطموحات اللي بتوصل للسماء، خلونا نرجع للأرض ونتكلم عن طموحات أقرب إلنا، تحديداً على وجوهنا. المصادر بتتكلم عن نظارة أبل فيجن برو.
نعم، ما حدا قدر يشتريها. المصادر بتركز على إنه الإصدار الجاي اللي غالباً رح يكون اسمه أبل فيجن إير رح يعالج هاي المشكلة من خلال تضحية استراتيجية كبيرة.
وشو هي هاي التضحية؟
إزالة ميزة آي سايت.
الآي سايت؟
إيه، الشاشة الخارجية اللي كانت تعرض نسخة رقمية من عيون المستخدم. الفكرة كانت نبيلة من أبل، كانوا بدهم يمنعوا المستخدم من الشعور بالعزلة عن العالم.
بس النتيجة كانت غريبة شوي. بذكر المراجعات وصفتها بأنها مخيفة، وأن العيون الرقمية باهتة ومش طبيعية، كأنها شيء من مسلسل خيال علمي سوداوي.
تماماً، كانت ميزة معقدة جداً أندسياً ومكلفة جداً، وبالآخر المستخدمين ما حبوها وما شافوا لها فايدة حقيقية. بإزالتها أبل بتحقق 3 أهداف مرة واحدة: إن النظارة بتصير أخف، أقل تعقيداً، والأهم أرخص بكتير. تتوقع السعر الجديد لفيجن إير يكون بين 1500 و2000 دولار.
أوكي.
لسه سعر مرتفع، بس بنقل المنتج من فئة أدوات للمطورين الأثرياء لفئة أجهزة إلكترونية فاخرة للمستهلكين. والأهم إنه بحطها بمنافسة مباشرة مع نظارة كويست 3 من ميتا،
اللي مسيطرة على السوق حالياً بسعر 500 دولار. إذن اللي بتخبرنا يا المصادر هو إنه أبل أدركت إنه الحرب الحقيقية مش مين بيصنع أفضل شاشة، بل مين بيقدر يبني نظام بيئي يوصل لأكبر عدد من الناس.
بالضبط. سنة 2026 مثل ما بتشير المصادر رح تكون البداية الحقيقية لحرب الواقع المختلط، آبل تعلمت الدرس وهلأ رح تبدأ المعركة الحقيقية على وجوهنا وعيوننا.
والسؤال الأكبر بضل، شو هو التطبيق القاتل اللي رح يخلي الملايين يشتروا هاي النظارات؟
إيه، هل هو الألعاب؟ العمل عن بعد؟ أو شيء لسه ما فكرنا فيه؟
هاد بيتركنا مع سؤال كبير للمستقبل، بس هلأ خلينا ننتقل للجزء الأخير والأكثر تميزاً بمصادرنا، شيء بيوصفه موقع تيكن جيمز نفسه بإنه سلاحه السري.
يا سلام.
وهو بالأساس جوابهم على سؤال كرروه المتابعين كتير، كيف فريق صغير بقدر ينتج كل هالمقالات العميقة والدقيقة وبهالنبرة الموحدة؟
عشان نجاوب على هذا، لازم نفهم مفهوم أساسي بالذكاء الاصطناعي اسمه موجة النظام أو System Prompt.
System Prompt.
أغلب الناس بتتعامل مع تشات جي بي تي مثل النادل بمطعم، بتطلب شيء بيجيب لك إياه، بس هذا استخدام سطحي جداً. المصدر بيستخدم تشبيه رائع، الذكاء الاصطناعي أشبه بممثل منهجي، قبل ما يؤدي دوره بيحتاج تعليمات مفصلة ودقيقة عن الشخصية اللي رح يتقمصها.
يعني بدل ما اسأله سؤال مباشر، بعطيه بالأول شخصية يفكر من خلاله.
بالضبط.
كأني بقول له، أنت مش مجرد ذكاء اصطناعي، أنت خبير اقتصادي حاصل على نوبل وملان من الأسئلة السطحية.
هاي هي الفكرة تماماً، وهذا اللي قرر موقع تيكن جيم يعمله. خلوا شخصية الذكاء الاصطناعي تبعتهم مفتوحة المصدر. نشروا ملف نصي بسيط اسمه تيكن جيم سول، وهو عبارة عن موجة نظام مفصل جداً باللغة الإنجليزية.
وشو بتقول هاي التعليمات؟ شو هي هاي الشخصية اللي صنعوها؟
المصدر بيذكر تفاصيل مذهلة. التعليمات بتخبر الذكاء الاصطناعي إنه يفكر مثل كبير المحررين التقنيين، مش كآلة، إنه يحتقر عناوين الطعم الرخيصة، الكليك بيت، ويركز على تقديم قيمة حقيقية.
حلو.
وإنه يقلد نبرة المحترف الذكي اللي بيشتهر فيها الموقع، والأهم إنه يستخدم تقنية فاينمان لشرح المواضيع المعقدة ببساطة وبأمثلة واضحة.
إذن هم بنوا دماغ محرر اصطناعي وقرروا هلأ يشاركوا شفرة هالدماغ مع الكل. كيف أي حدا بيقدر يستخدمه؟ الموضوع معقد؟
أبداً، بالعكس، بسيط بشكل مدهش. كل اللي لازم تعمله هو تحمل الملف، تنسخ النص الإنجليزي بالكامل، وتبدأ محادثة جديدة مع أي نموذج ذكاء اصطناعي، وتلصق هالنص كأول رسالة.
وبس؟
وبس. المصدر بيوصف اللي بيصير كأنه جراحة دماغ فورية. النموذج ببطل يكون مساعد عام، وببدأ يفكر ويحلل ويكتب بأسلوب فريق تيكن جيم.
هات شي مذهل. وشو الاستخدامات العملية لهالشي؟
ما إلها حصر. ممكن تطلب منه يصيغ إيميل احترافي ومعقد، ممكن تعطيه مقال إخباري وتطلب منه يحلله بنفس العمق، ممكن تستخدمه لكتابة منشورات لمدونتك أو حتى للمساعدة بواجباتك الجامعية، كأنه عندك محرر تقني خبير بجيبتك.
والموقع أتاح الملف للتحميل مباشرة من قناته على تيليجرام.
صحيح.
فعلاً كانت رحلة سريعة ومكثفة. بدينا بمدينة افتراضية حية لدرجة بتتذكر أفعالك، انتقلنا لروبوت عملاق بيلقط الصواريخ من السماء، ومنه لرؤية أبل الجديدة للواقع المختلط، وبالآخر حصلنا على أداة عملية بتعطينا سيطرة أكبر على الذكاء الاصطناعي.
المصدر بيختتم بصورة بانورامية، خوادم إنفيديا شغالة بصمت، عمال اللحام بسبيس إكس عم بيبنوا المستقبل قطعة قطعة، وبمكان ما ذكاء اصطناعي عم بيتعلم مهارة جديدة.
لكن بالنهاية المصدر برجع للعنصر البشري.
أكيد، عالم التكنولوجيا ما بينام، بس نحن كبشر بنحتاج نرتاح عشان نستوعب كل هالتقدم، وهو بيقدم ملف تيكن جيم سول كأداة عملية لزيادة الإنتاج عشان يعطينا وقت أكثر للتفكير والإبداع.
وهاد بتركنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها. المصادر أعطتنا أداة تخلي الذكاء الاصطناعي يكتب مثل محرر بشري خبير، وبنفس الوقت عم نشوف الذكاء الاصطناعي يستخدم ليخلي العوالم الافتراضية مثل GTA 6 أكثر واقعية من أي وقت مضى. مع تطور أدواتنا لإنشاء المحتوى ومحاكاة الواقع، شو هي المهارة البشرية اللي رح تصير الأغلب العقد الجاي؟ هل هي القدرة على هندسة هاي الأنظمة الذكية؟ أو هي الشيء الوحيد اللي يمكن ما يقدر أي موجه نظام يقلده بالكامل؟ الفضول البشري الحقيقي وغير المتوقع؟
سؤال عميق جدا ويستحق التفكير فيه.